بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث عشر بعد 300 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا. قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان، ولم يعاقب عمر رضي الله عنه صاحب الظبي. وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال: احترقت. قال: مما ذاك؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. قال له: تصدق. قال: ما عندي شيء. فجلس وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين المحترق؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: على أحوج مني؟ قال: ما لأهلي طعام. قال: فكلوه. قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين قوله: أطعم أهلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. المقصود، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له، المقصود أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه واضح في الترتيب، يعني الترتيب بين العتق والصيام والإطعام، هذا على سبيل الترتيب ليس على سبيل التخيير، واضح في الترتيب. وحديث عائشة فيه إجمال، كأنها لم تحفظ إلا آخر الحديث. حديث أبي هريرة فيه التفصيل، وأنه أولا العتق ثم الصيام ثم الإطعام. فلما تبين أنه فقير وعاجز قال: أطعمه أهلك. احتج بهذا على أنه إذا كان فقيرا سقطت عنه الكفارة، لأنه لم يقل له بعد ذلك: فإذا استطعت فأخرجها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا اختيار سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، وبعض علماء يقول تبقى في ذمته، متى تأصل له إخراج الكفارة يخرجها.
قال رحمه الله: باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي.
يعني ما يؤذب الحد. نعم.
قال: ولم يسأله عنه. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدك.
قال سماحة شيخنا رحمه الله وغفر له: وأنزل الله في ذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار، وكما في الرواية الأخرى: وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فإنه جاء تائبا نادما وأبهم ما وقع منه، فلهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وهذا يستفاد منه أنه لا يستفسر ولا يسأل ما دام جاء تائبا نادما، فيستر عليه كما ستر على نفسه. فسئل رحمه الله: ولو بلغ السلطان يا شيخ؟ فأجاب رحمه الله: نعم، النبي هو السلطان عليه الصلاة والسلام. يعني هذا بخلاف قصة معاذ فإنه قال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، أما هنا فأبهم لم يذكر كبيرته. علق على هذا الشيخ عبد العزيز،
هو علق شيخنا على قول فإن الله قد غفر لك ذنبك دل على أنه من الصغائر لكنه ظنها من الكبائر، أو أن قوله أصبت حدا يعني ما يوجب العقوبة فهو أعم من كونها صغيرة أو كبيرة، والتوبة مكفرة والصلاة أيضا مكفرة وطاهرة، لكن هل ما يجب الحد يكفر بالتوبة؟ وكلام طويل يا شيخ. يقال إذا وصلت إلى الإمام فلا بد من إقامة الحد، لكن هو لم يبين ولم يفسر. ثم قال الحافظ رحمه الله وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسس المنهي عنه، وإما إثارا للستر.
طبعا هذا إذا جاء تائبا، هذا إذا جاء تائبا، أما إن كان القاضي يحقق معه لا بأس. نعم.
ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندم ورجوع، وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد. وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر، بدليل أن في بقية الخبر أنه كفارته الصلاة، بناء على أن الذي تكفيره الصلاة من الذنوب تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا الكبائر، وهذا هو الأكثر والأغلب. وقد تكفر الصلاة بعض الكبائر كمن كثر تطوعه مثلا، بحيث صالح لأن يكفر عددا،
يعني أكثر العلم أن هذا كان صغيرة هو حسب هكذا، أو أنها كبيرة ولم يفسر وجاء تائبا ونادما، لكن الإشكال أن الأمر هنا رفع إلى السلطان، وإذا رفع الأمر للسلطان لابد من إقامة الحد، لكنه لم يفسر القول الآخر أنه من الصغائر وحسب هو أنها من الكبائر. نعم.
هنا عفوا لا يحتمل هذا الرجل أن يكون صاحب البستان.
صاحب ماذا؟
البستان رجل حيث ما في البستان، قال دخلت البستان فوجدت امرأة حائط فوجدت امرأة فعلت مع ما يفعل الرجل مع امرأتي غير أني لم أجمع، فأنا صليت معه قالت قد غفر الله. لا يحتمل أن يكون هذا؟
شفنا.
نعم.
ابن حجر نفى معرفة صاحب القصة.
لا أدري، الله أعلم.
قال رحمه الله باب هل يقول الإمام
هذا الرجل الذي كان صلى العصر أنه كان قد قبل، وهذا من الصغائر ليس من الكبائر.
قال رحمه الله باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم ابن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال أنكتها لا يكني، قال فعند ذلك أمر برجمه.
نعم. قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهذا فيه توضيح الأمر للمقر التائب لئلا يتوهم شيئا، فإذا وضح أنه جامعها هذا محل إقامة الحد. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا صرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ حتى لا يكون هناك أي شبهة في رد هذا الحد، صرح باللفظ الصريح. نعم.
قال رحمه الله باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني،
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا في الصحيحين. نعم.
قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت يريد نفسه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إني زنيت،
يعني جاءه من الجهة التي من الجهة الأخرى، يعني لما أعرض عنه جاء له من هذه الجهة. نعم.
فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبيك جنون؟ قال لا يا رسول الله. فقال أحصنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع
على أن الإقرار يوجب الحد ولا يلزم حينئذ الشهود، إذا أقر على نفسه حينئذ يقام الحد. نعم.
قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابرا رضي الله عنه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه.
نعم. نعم.
هل يلزم إقرار الشخص 4 إقرارات كمان 4 مرات؟
لا يلزم 4 مرات.
قال رحمه الله باب الاعتراف بالزنا.
بركة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاعتراف بالزنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه في الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره 100 شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد 100 وتغريب.
يعني رد عليك هذا. نعم.
وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان،
ويدل على جواز التوكيل في إقامة الحدود وأنه لا بأس به، ولكن هذا التوكيل لا يكون إلا من قبل السلطان العام. نعم.
قلت لسفيان لم يقل فأخبروني أن على ابن الرجم، فقال أشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت.
نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. ألا
ممن أنكر الرجم من الفرق الضالة؟ الخوارج. ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذكر ابن بطة أيضا فيما أذكر وجماعة ممن كتب في العقائد، مع أنها مسألة عملية متعلقة بالأحكام، ولكن ذكروها لأن المبتدع خالفوا فيها، كما ذكر الطحاوي مسح الخفين وغيره من العلماء. نعم. نعم.
الشيخ عبد العزيز شكرا ذكر خلاف في مسألة هل الإقرار يثبت بمرة أو 4، قال يعني على قولين، القول الأول إن هو ب4 شهادات كما شهد ماعز على نفسه، والقول الثاني يكتفى بواحدة لقصة العسيف الذي زنى بامرأة.
ورجع شيئا
هو شيخنا بعد ذلك ذكر إن بمرة واحدة، لكن الله أعلم ما رجع.
هذا هو الظاهر، لا يشترط 4 في الشهود. نعم.
ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة،
قصة ماعز للتأكيد ليس شرطا يعني.
أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان كذا حفظت. ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
وهذا مهم، قول سفيان هذا مهم حتى لا يقال إنه يعني نسخ.
ليس قول سفيان شيء.
نعم.
هذا كلام عمر رضي الله عنه.
عمر. طيب كلام عمر الخطاب.
نعم. طيب. ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده.
سئل سماحته رحمه الله تعالى استدل بها على الاكتفاء بالرجم في حد من أحصن من غير جلد، فأجاب يعني إنما لا يجمع له بين الجلد والرجم، بل يكتفى بالرجم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما. هذا هو الصواب، لأن الرجم كاف، جاء عن علي أنه جمع بينهما رضي الله عنه، ولكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك. فسئل أحسن الله إليك إذا رجع المحصن عن اعترافه، فأجاب المعروف عند العلماء أنه يقبل إذا رجع، لكن الكلام بس إذا جمل من مكان إلى مكان، أي فر من مكان إلى مكان لشدة الضرب، يقتل يتمم عليه لأن الصحابة تمموا عليه.
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت. فغضب عمر ثم قال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم.
هذا يدل على مراعاة مصلحة الدعوة الكلمة. نعم.
فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة
في
الحجة
في عقبي
عند عقب
في عقبي
نعم
علق ابن حجر على هذا عقبي وعقبي نعم
في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجلنا الرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم.
آية الرجم يعني كانت في القرآن.
نعم.
وهي
منسوخ.
ما هي الآية؟
والشيخ والشيخة زنيا فاجلدوهما البتة فارجموهما البتة.
علق على هذا الشيخ عبد العزيز، هل هذا من القرآن المنسوخ لفظا وبقي حكما؟ أن هل الرجم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أم بالسنة والإجماع فقط؟
هو شيخنا ذكر ان هو فقط يعني قال يا شيخنا في قول ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها وهو الشاهد للترجمة. وهذه الآية قد نسخ لفظها وبقي نسخ لفظها وبقى حكمها, وهي آية في سورة النور, وهي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولهذا قال عمر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حجر على قرآن الشيخ العثيمين كأنه ينكر أنها كانت آية
عقد
نعم.
قال ابن حجر وفي عقبي ذي الحجة بضم المهملة وسكون القاف
عقبي
نعم وبفتحها وكسر القاف وهو أولى
عقبة أولى
وكسر القاف شيخ عقبي
عقبي لغتان
نعم وكسر القاف.
طيب هذا ألخ ابن حجر على هذه آية ولا لا؟ نعم.
قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله, والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم, أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم وقولوا عبد الله ورسوله. ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت, ألا وإنها قد كانت كذلك, ولكن الله وقى شرها, وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجلا عن غير مشورة.
فلتة قال سماحة الشيخ باز رحمه الله, والمعنى في هذا والله أعلم أنها كانت فلتة يعني لم يجتمع لها سابقا ولم يؤسس لها بحث سابق ولا مشورة سابقة, ولكنها يسرها الله في الحال على يد عمر رضي الله عنه وموافقه الله له, وكان عمر أبصر الناس في هذا الأمر بعد الصديق رضي الله عنه وخاف من الفتنة, فلهذا بادر وسارع إلى أن بايع الصديق رضي الله عنه سبحان الله. وهذا في عصر الصحابة أخروا دفن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يختاروا الخليفة, لأنه لا يصلح أن يبقى الناس بلا إمام ولو في عصر الصحابة الكرام رضي الله عنه الذي هو خير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث فيه, ومع ذلك لم يدفنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع شدة هذا الخطب وتلك المصيبة العظيمة, لكن كان اختيار الخليفة أمر مهم جدا. ويقول رحمه الله تعالى وكان الصديق أولى بها وأحق بها, وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل على أنه أولى الناس بها, ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر, واستخلافه صلى الله عليه وسلم له في الصلاة في مدة مرضه حتى توفاه الله, فكل هذا من الدلائل على أنه أولى الناس بهذا الأمر. ولهذا وفق الله الصحابة رضي الله عنهم فبايعوه بأسباب ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبأسباب ما عرفوا من فضل أبي بكر وبأسباب ما رآه عمر رضي الله عنه وارضاه, فتمت البيعة على خير وأفضل وجه لما في ذلك من مصلحة المسلمين وجمعهم على خيرهم وأفضلهم, فإن الصديق بإجماع الصحابة هو خيرهم وأفضلهم وأولاهم بهذا الأمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وفيما قاله عمر من جهة الرجم دلالة على ما أعطاه الله من الفراسة العظيمة والفطرة العظيمة, فإن هذا الذي قاله إنما يخشى أن يأتي في الناس من يقول ما نجد الرجم في كتاب الله فينكر. قد وقع هذا في نفس عهد الصحابة, فإن الخوارج أنكروا ذلك, ثم جاء من بعدهم من تابعهم في هذا لكن أجمع العلماء السنة على أن الرجم حق وأنه حق في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, بخلاف أهل البدع من الخوارج ومن سار على ركابهم. وسود رحمه الله عفى الله عنك سكت المؤذنون هنا بالجمع فأجاب. في بعض الروايات المؤذن يحتمل أنه وهم من بعض الرواة، ويحتمل أنه كان في عهد عمر مؤذنون لأجل سعة المسجد، لأنه وسعه عمر وجعل مؤذنين في الجوانب حتى يسمعوا الناس، وهذا جائز إذا كان المسجد واسعا واحتيج إلى أن يكون في أركانه مؤذنون فلا بأس لأجل تسميع البلد إذا اتسعت البلد. ثم جاء الله بهذه الكهرباء الآن وسع الله بها النفع وأغنى عن التعدد، يعني تعدد للمؤذنين. فسئل من بيع رجلا، قوله من بيع رجلا على غير مشورة من المسلمين، فأجاب يعني الواجب أن يكون عن مشورة وعن نظر لا يعجل. وسئل عن قول عمر قتل الله سعدا، من قال من باب الزجر والغضب على سعد لما تخلف ولم يبادر البيعة. وسئل كان مريضا يوعك، فأجاب كان مريضا، نعم كان مريضا مرضا ما يمنعه من المبادرة. نعم نعم.
قال ابن حجر على آية الرجل قال تقدم القول في الباب الذي قبله، ثم قال في الباب الذي قبله عند قول عمر فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة. قال مالك الشيخ والشيخة الثيب والثيبة. ووقع في الحلية في ترجمة داود بن أبي هند عن زيد،
كلام ابن عثيمين في هذا
في ترجمة داود بن أبي هند،
لا أذكر كتاب هذا،
عن سعيد بن المسيب عن عمر كتبتها في آخر القرآن. ووقعت أيضا في هذا الحديث في رواية ابن أبي معشر التنبيه عليها في الباب الذي يليه، فقال متصلا بقوله قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده لولا أن يقال كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبتها، فقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم ذكر كلاما طويلا يا شيخنا في هذه الروايات، فقال ولكن هو هنا ذكر أنها متصلة بالسند. فقال يستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. ثم قال شيخنا في الباب الذي نقرأ فيه والرجم في كتاب الله حق، أي في قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به رجم الثيب وجلد البكر كما تقدم التنبيه عليه في قصة العسيف قريبا.
طيب نعم.
قال رضي الله عنه وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر من بيع رجلا عن غير مشورة من المسلمين.
فيما أذكر رحمه الله له كلام، لأن والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، ومن جهة اللغة أو ما شابه ذلك أنه ليس معجزا أو ما شابه ذلك، لا يحضرني جيدا كلام.
من بايع رجلا عن غير مشورة
كلام شبه الثامين حول والشيخ والشيخة إذا زنيا.
من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتل، وإنه قد كان من خبرنا حين توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا أن الأنصار خالفون واجتمعوا بأسرهم.
هكذا في إلا ولا أن الأنصار؟
إلا
أن الأنصار. نعم.
أن الأنصار خالفون واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكر ما تمال عليه القوم، فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقال لا عليكم إن ألا تقربوهم أخذوا أمركم، فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، فقلت من هذا؟ فقالوا هذا سعد بن عبادة، فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنون من الأمر. فلما سكت
يحضنوننا،
عندي يحضنون،
طيب نعم.
فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد.
زورت مقالة أعجبتني،
نعم،
علق على هذا الشيخ عبد العزيز ابن حجر، زورت مقالة، نعم.
فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت.
انظر الصدق بين الصحابة في المحبة، مع أن من الذي ينافس عمر في هذا؟ أبو بكر، أو يعني هو يعني إما أبو بكر إما عمر الخلافة، ومع ذلك انظر من يتصدى للإمرة في زماننا، هذا يطعم في هذا وهذا يطعم في هذا، ويقول بحق أو بغير حق. نعم، ما حرصوا على الإمارة رضي الله عنه، ما حرصوا عليها أبدا، خافون منها. أما الآن القتل من أجل الإمارات والسلطة. نعم.
زورت بشيخنا قال بزين ثم راء، أي هيأك وحسنت، وذكر يعني
ليس من باب قول الزور، يعني تحسين الكلام، يعني زي مثل زوقت. نعم نعم نعم.
علق
من
شيخ
على ماذا؟
على أردت أن أتكلم وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، يعني هيأت كلاما في نفسي أرى أنه مناسبا، وأخشى أن أبا بكر لا
يعني
يقول
يعني مثل هذا
مثل
هذا. طيب
حتى سكت فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم
أيهما
فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي وبيدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن.
الله يدر أبو حفص. نعم.
فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، فقلت ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون، ثم بايعته الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإلا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. باب البكران يجلدان وينفيان.
بركة علمت في هذا الحدث. وجدت كلام الشيخ محمد بن عثيمين سؤال الشيخ محمد.
السؤال هي الشيخ. قال يا شيخنا
اقترب
في السؤال: وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما لا تطابق الحكم الثابت الآن، لأن الحكم الثابت
الآن معلق بالإحصان لا بالشيخوخة. والآية إن صحت الشيخ والشخة والشيخ إن صحت تعلق بالحكم بالشيخوخة لا بالإحصان، وبينهما فرق، فقد يكون الشيخ غير محصن يعني لم يتزوج ومع ذلك لا يرجم، ومقتضى الآية أن يرجم لأنه شيخ، وقد يكون المحصن وقد يكون المحصن شابا فيرجم، ومقتضى الآية إن صحت أنه لا يرجم. ولذلك هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، في القلب من صحتها شيء، وإن كانت قد وردت في السنة.
أين الكلام هذا؟
هذا السؤال شيخنا ورد في مرعى الضرب.
مع الضرب والقائل والمشتوى أيها نعم.
وإن كانت قد وردت في السنن،
ارفع صوتك.
وإن كانت قد وردت في السنن وفي المسند وفي ابن حبان، لكن في القلب منها شيء، لأن حديث عمر رضي الله عنه الذي أشار إلى آية الرجم قال: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن. فمقتضى هذا اللفظ الثابت في الصحيحين أن الآيات المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، ولهذا يجب التحرز من القول بأن الآيات المنسوخة بهذا اللفظ أي بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة الآن، لأن إثبات أن هذه هي الآيات المنسوخة معناه إثبات أنها من كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى حسب الحكم الشرعي الثابت، لأن مقيد الآن حسب الحكم الشرعي الثابت الآن مقيد بالإحصان لا بالشيخوخة، وهو في الحديث الذي في الصحيحين عن عمر يدل أيضا على أن الآية المنسوخة قد علقت الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة. على كل حال في نفسي وفي قلبي شيء من صحة هذا اللفظ أي لفظ الآية التي كانت منسوخة، وهي أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، فلا أستطيع أن أجزم بأن هذه هي الآية أي أن هذا هو لفظها، لأنها كما أشرنا إليه لا تطابق الحكم الشرعي الثابت الآن، ولا تطابق أيضا الحديث الثابت في الصحيحين أن الآية المنسوخة على من زنى إذا أحصن، ففي القلب من صحتها شيء. أما قول الأخ أنه لم يجدها صدق فصدق، فهي غير موجودة في المصحف آية الرجل، وأما السورة التي كانت فيها ففي صحيح ابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب، والله أعلم بذلك. هل هي في سورة الأحزاب أم في سورة النور؟ الله أعلم، لأن الحديث يوجب النظر فيه. والخلاصة أن قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإن كان مشهورا ومعروفا في السنن والمسند ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان، فإن في النفس من صحته شيئا. أولا لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت، إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخة. ثانيا أن لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر أن الرجم على من زنى إذا أحصن، فمقتضى ذلك أن الآية المنسوخة تعلق الحكم بالإحصان لا بالشيخوخة، وهذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي، فيجب التثبت فيه. إذن هذا القسم الثاني من المنسوخ ما نسخ لفظه وبقي حكمه، الثالث ما نسخ لفظه وحكمه يمثل له بحديث عائشة رضي الله عنها.
بقي كلام كثير.
لا شك. الثابت في صحيح مسلم كانت مما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فإن هذه العشر نسخت لفظا وحكما، ثم استقر الحكم على خمس معلومات. السؤال بس يا شرمان.
وهذا الشهاد من الشيخ محمد رحمه الله وأكثر علمائنا الذين أخذنا عنه العلم أنها كانت آية من كتاب الله. أما التعليل والشيخ والشيخة فلعل المراد والله تعالى أعلم أنه حتى ولو كان في سن الشيخوخة يقام عليه الحد، للضابط الشرعي التي ذكرت في
شرح السنة
لمن؟
هذا اللي هو هنا
السندي تعليقات. قال
قال والشيخ والشيخ لأنه لا يلزمهما الإحصان عادة فذكر فذكر أو أريد بهما المحصن والمحصنة، وفي هذا الإطلاق تنفير لهما عن هذا الفعل الشنيع من حيث إن هذا السن يقتضي خمال العقل وقلة الشهوة والقرب من الموت والاستعداد للآخرة، فالوقوع في هذا الفعل مع ذلك قبيح جدا، وفيه تنبيه على أن التغليظ في حقهما في الحد تغليظ في محله.
الشهادة أيضا هذا توجيه يعني تخريج. الحق أن يقول أنها آية على الظاهر على الظاهر. هذا الشاهد من الشيخ محمد تيمي رحمه الله.
شيخنا قال الإمام مالك ذكر ابن حجر هنا قال الإمام مالك الشيخ والشيخة السيب والسيبة. هذا قاله يعني ابن حجر في كلام طويل أشر فيه ذلك شيخنا.
في الحديث
قال يعني الشيخ مقصود به السيب والسيبة. وذكر الرواية
نصاب نصاب النكهة ونسخ اللوضة بقي حكمه ليكون الرجم ثابتا بالكتاب والسنة والإجماع. وفق الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.